بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا هارون، إذا دخلت الخلاء ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من صحابيه؟ نعم، من صحابيه ومن أخرجه؟ محمد، حديث أنس رواه السبعة. تقول هل تزيد بسم الله؟ هل تزيد بسم الله؟ لا. طيب من يجيب؟ هل تزيد بسم الله؟ هل ورد في ذلك حديث؟ في الخروج؟ لا، الخروج ورد حديث الحمد لله وهو ضعيف. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث ضعيف. حديث غفرانك محتمل للتحسين والأقرب ضعفه، لكن في الدخول هل ورد أنك تقول بسم الله؟ نعم يا فتح. جاء حديث أنس، حديث رقم كم في الإرواء؟ 50، رقم 50 في الإرواء. إن هذه الحشوش محتضرة. بسم الله ستر ما بين الجن، أعين الجن وعورات بني آدم، يعني أن يقول بسم الله. فإذا دخل لا بأس أن يقول بسم الله لهذا الحديث، فيقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، وإذا لم يذكر مثلا البسملة، نسيها أو لم يذكرها، أو فيبقى متوكلا على الله وموقنا أن الله عز وجل يحفظه، وأن الله عز وجل يكبت عدوه، وأن كيد الشيطان ضعيف. أن بعض الناس يظل في وسواس وهو داخل الخلاء: ما قلت بسم الله، ما قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الآن الشيطان سيفعل وينظر يفعل. لا توسوس يا أخي، توكل على الله، قضى حاجتك واخرج. نعم، فالله يحفظ عبده ويكبت العدو، لكن احرص على الأذكار وداوم عليها. وينبغي أن يعلم الناس، لا يحتاج إلى لواصق عند الأبواب، أبواب دورات المياه، أبواب الحمامات. مسلم ينبغي أن يكون مستذكرا بنفسه ويذكر المسلم أخاه، والأولاد يعودون على ذلك، والنساء في البيوت. فإن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا، يغفلون. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال في الحديث 80، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل، يدخل الخلاء يذهب لقضاء حاجته سواء كان في مكان معد لذلك أو عند حائش نخل أو في غائط منخفض من الأرض أو بين الأحجار أو أينما كان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء أبعد، كما سيأتي في حديث المغيرة. فأحمل أنا وغلام نحوي، غلام نحوي أي في سني متقارب، إداوة من ماء وعنزة يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل في أنس: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن عبدا، إنما كان حرا مفرغا لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعنزة حربة قصيرة، لأن الحربة طولها بعض الحراب مترين ونحو ذلك، وهذه حربة قصيرة ينصبها أمامه إذا أراد أن يصلي إليها محافظة على السترة في الصلاة، والماء يستنجي به فيستنجي بالماء، متفق عليه. طيب هذا فيه ماذا؟ الاستنجاء. قال وعن أنس، طيب لماذا لم يقولوا عنه إن الحديث الذي قبله عن أنس، لماذا لم يقولوا عنه؟ قال كأنه ترك الإضمار فلم يقولوا عنه لبعد الاسم الظاهر بخلافه في الحديث الثاني، يعني هذه ثلاثة أحاديث عن أنس، أول وثاني الثالث، الأول قال عن أنس، الثاني قالوا عنه، الثالث قال وعن أنس، لم يقلوا عنه، لأن الذي سيأتي إلى هذا الحديث ويبحث عن صحابيه ينظر الذي قبله وإذا فيه وعنه، يحتاج ينظر الذي قبله وإذا فيه وعن أنس، فاختصر عليه ذكر الاسم الظاهر. قاله في بعض النسخ من بلوغ المرام عنه بالإضمار أيضا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام، الغلام هو المترعرع، هو المترعرع، قيل إلى حد 7 سنين وقيل إلى الالتحاء لأن تظهر له لحية، ويطلق على غيره مجازا، يطلق على غيره على غير الصغير، أكثر في الإطلاق أنه نعم الغلام الذي يكون إلى حد البلوغ يقال له غلام، وما بعد ذلك أيضا إذا كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود إنك غليم معلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، قال موسى حين جاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى فبكى، فأوحى الله إلى موسى يا موسى ما يبكيك في ليلة المعراج، قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، فبكى حسرا تحسرا على أمته وليس وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم، شاهد هذا غلام، كذا جاء في الرواية في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وهو ابن 50، وهو ابن 50 سنة، لأن الإسراء والمعراج وفرض الصلاة كان قبل الهجرة ب3 سنوات على المشهور، يعني ربما كم 47، هذا 50 50. قوله نحوي إداوة، الإداوة بكسر الهمزة، إناء صغير من جلد يتخذ للماء من ماء وعنزة، عنزة بفتح العين المهملة وفتح النون فزاي، عنزة آخرها زاي قبل التاء، هي عصا طويلة في أسفلها زج، الزج يعني رأس حديد، رأس من حديد، ويقال رمح قصير، رمح قصير. قال فيستنجي بالماء، متفق عليه. المراد بالخلاء هنا الفضاء بقرينة العنزة، لأنه كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاء، يعني مكان واسع الذي ليس مكان بنيان، أو يستتر بها بأن يضع عليها ثوبا أو لغير ذلك من قضاء الحاجات التي تعرض له، وقد جاء أنه كان يتخذها سترة فيفسر بذلك، ولأن خدمته في البيوت تختص بأهله. والغلام الآخر اختلف فيه، فقيل ابن مسعود وأطلق عليه ذلك مجازا، لكن هذا بعيد، ما هو الذي يبعده؟ ويبعده قوله نحوي، فإن ابن مسعود كان كبيرا فليس نحو أنس في سنه، أنس لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، وابن مسعود كان في مكة رجلا، قال يعني بالغا. قال ويحتمل أنه أراد نحوي في كونه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيصح، لا الظاهر أنه غلام آخر غير ابن مسعود، ف فإن ابن مسعود كان صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل نعله وسواكه. نعم هذا ثابت، لكن لا يمنع أن يكون في هذه الخرجات التي كان يخرجها أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم كان معه غلام آخر في سنه من الأنصار أو من غيرهم، أو لأنه مجاز كما في الشرح، وقيل هو أبو هريرة وهذا بعيد، أن أبو هريرة إنما أسلم عام خيبر، وقيل جابر بن عبد الله. يعني الشاهد يعني في استبعاد أن يكون أبا هريرة، لأن المشهور بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنس، وهكذا بعض الغلمان من غلمان الأنصار، والله أعلم. أما أبو هريرة فأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 4 سنين في آخرها. قال: والحديث دليل على جواز الاستخدام للصغير، أي أن تنتفع بالصغير ينفعك في شيء، لكن هذا يكون بإذن أبيه، بإذن أبيه، لا تأخذ صبيا وتقول له اذهب إلى السوق يضيع ساعتين وهو يخدمك وأهله يبحثون عنه، إلا إذا كان في الشيء المتعارف عليه أو الشيء الخفيف الذي تأنس أن أباه لا يعارض ولا يمانع فيه، تقول للغلام صغير اذهب تبك أسماء، تقول له هات ذاك المسند، قرب ذاك الكرسي، هذا معنى استخدام الصغير. وهذا عند من تدل عليه ويدل عليك، يعني بينكم محبة وبينكم كذلك أيضا نعم شيء لا ممانعة في ذلك، وإلا الأصل في ذلك نعم إذا كان هناك يعني غرابة أو شيء أو عدم معرفة ألا تستخدم، إلا من كان بينك وبينه إدلال. قالوا: على الاستنجاء بالماء، حديث يدل على الاستنجاء بالماء. ونقل عن مالك أنه أنكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، يعني هذا منقول عن مالك وهذا الحديث يرده، والأحاديث قد أثبتت ذلك، فلا سماع لإنكار مالك، أي لا نحتاج إلى النظر في هذا القول لأن الأحاديث ثبتت في هذا. قيل: وعلى أنه أرجح من الاستنجاء بالحجارة، استدلوا بهذا الحديث على أنه أرجح الاستنجاء بالماء أرجح من الاستجمار بالحجارة، وكأنه أخذه من زيادة التكلف بحمل الماء بيد الغلام، يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر من يحمل معه ماء إلى الخلاء، دل على أنه كان يفضل الاستنجاء، ولو كان يساوي الحجارة أو هي أرجح منه لما احتاج إلى ذلك. والجمهور من العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء، حيث لم يرد الصلاة، فإن أرادها فخلاف، فمن يقول تجزئ الحجارة لا يوجبه، ومن يقول لا تجزئ يوجبه. والراجح في هذا والعلم عند الله أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار، وأن الاستجمار جائز ومجزئ، جائز ومجزئ، وأن الجمع بين الاستنجاء وبين بين الاستجمار وبين الاستنجاء إن كان يرى ذلك لازما فهذا خطأ، وإن فعل ذلك في بعض الأوقات أو فعل ذلك لتخفيف الأذى جاز له ذلك ويكون من زيادة التطهر، أما أنه يرى أنه لازم أن يجمع بين الاثنين فخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه الأحاديث بالاستنجاء وحده، ووردت عنه الأحاديث بالاستجمار وحده. وأما قول من يقول إن الذي يريد الصلاة لا يجزئه الاستجمار ويجب عليه الاستنجاء، فقول أيضا قول مرجوح وضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم عند قضاء الحاجة على الاستجمار، ولم يأمرهم بالاستنجاء عند الوضوء، بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يذكر استنجاء، دل على أن الاستجمار بالحجارة يكفي. قد يقول قائل: تبقى بعض الآثار، تبقى مهما كان مرر الحجر يبقى بعض الأثر. لا يضره، لا يضره ولا يوسوس، لكن لو جمع معه الماء من باب أنه الماء وجد وجمع مع بعد نعم جمع مع الحجارة الماء أن ذلك جائز، لكن لا يعتقد أنه لازم، لا بد، فإن الاستنجاء وحده يكفي. قال: ومن آداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب بعده، كما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في تور أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح يده على الأرض. وأخرج النسائي، لكن هذا الحديث في سنده شريك القاضي شريك بن عبد الله وفيه ضعف. قال: وأخرج النسائي من حديث جرير قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى حاجته ثم قال: يا جرير هات طهورا، فأتيته بماء فاستنجى وقال بيده فدلك بها الأرض. حديث جرير نعم في سنده انقطاع. طيب، وعلى كل، جاء المسح بالتراب أو على الجدار بعد الاستنجاء في الغسل، ولهذا قال: ويأتي مثله في الغسل. ولهذا لا بأس أن يتخذ له شيئا من منظفات بعد الاستنجاء، ينظف يديه بالصابون ونحو ذلك بعد الاستنجاء، لا بأس، هذا من زيادة التطهر، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله تعالى على هذا الحديث والأحكام في الدرس القادم، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.